من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المبعوثين من إله رب العالمين وعلى آله سادس الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا، مر من استعراض الأدلة الدالة على وجوب صلاة الآيات بسبب كسوف الشمس وخسوف القمر، وتبين لنا أن الموضوع هو طبيعة الآية وخسوف الشمس وخسوف القمر من باب الآية، فطبيعي هذه الآية من مصادقها المسلمة كسوف الشمس وخسوف القمر. ولا مانع من أن يجعل الشارع الطبيعة العامة موضوع، ويتعبد أيضا في إدراج أو خصوصية بعض المصادق. ومن ذلك تبين لنا أيضا أن أصل تشريع صلاة الآيات تشريع قرآني ونبوي، وليس نبوي محض، لأن الروايات تشير إلى ما في القرآن من قوله تعالى فلولا، يعني تحضير طلب، بحثوا علماء الأصول لولا تدل على الوجوب أو لا طلب لهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني التضرع. وقد ورد بعد في روايات صلاة الآيات أن صلاة الآيات من باب التضرع ألزم بوجوبها، ولذلك استحبوا عند الآيات حدوث الآيات خسوف كسوف زلزلة غيرها، يستحب سائر أنواع التضرع والذكر لله، ليس فقط المطلوب هو الصلاة الآيات. هذا مطلوب الزام نعم، لكن المطلق المطلوب بشكل راجح التضرع، الذكر، الاستغفار، السجود، الإلحاح بالدعاء، كلها وردت بها نصوص. الدعاء الجماعي أيضا مطلوب، كل هذا مطلوب داخل في عموم الطلب في الآية، إنه لولا أن يؤمن يتضرعوا، يطلق الإيمان والعبادة على الدعاء. إن الذين يكفرون بعبادتي لا قبل شنو أني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمن ويستجيب لي. المهم آيتان أو أكثر عن الدعاء، في آية أطلقت العبادة على ماذا؟ على نفس الدعاء، لولا دعاكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي كذبوا. فالمقصود أن تشريع صلاة الآيات من باب المطباق الأبرز الذي ألزم به الشارع عند الآيات، وإلا مطلق بقية بقية أنواع التضرع والذكر راجحة مستحبة إلى أن تزول الآية. وظاهر بعض الروايات أن مكروه الإنسان يتغافل حتى لو صلى صلاة الآيات، مكروه يتغافل عن التضرع والاستكانة حين حصول الآية، ربما تصطلمه البلية. مثلا زلزلة تصلي صلاة الآيات وليكن، لكن ظل متشاغل بالذكر والتضرع، إذا حدث حادث لا تصيب البلية ذاكرا لله. إذن المقصود أن أصل تشريع صلاة الآيات مستنده ما في سورة يونس الآية 98. نعم خصوص الصلاة تشريع نبوي، أما أصل التشريع قرآن. هذا مرة. الثالث من أسباب صلاة الآيات أو قل المصداق الثالث الزلزلة، وهي أيضا سبب لصلاة الآيات مطلقا وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى. المقصود خوف كما مر، لا نفسر الخوف بالخوف الشخصي ولا الخوف النوعي، وإنما كما مر بنا نفسر الخوف بالخوف الآية بحسب نظم نوع نظام الطبيعة والتكوين. أيوة الله. وإنما شأن الآية أنها قد تكون ظهرت لعذاب هو هذا المدار، يعني حتى لو البشر لقسوة قلوبهم لغفلتهم لعدم علمهم، ربما الإنسان يناقش منهم الكسوف والخسوف ما نخاف من عنده طبيعي بالنسبة لهم، فيهم البشر بعد قد تعتريه أفكار معينة فما يخاف. المدار ليس هذا، المدار شأن الآية أنها مخيفة، أنها تظهر أو تظهر لرحمة أو لعذاب، كأنما قرع جرف الآية، قرع جرف أو ضرب طبول لما هو أعظم قادم. هذا المراد من الخوف. الزلزلة ما كذا، الزلزلة ولو خفيفة قد يعني قد تنبه أنه أهذا مثل كأننا تنحنح ملك العذاب لله عز وجل، شو يتنحنح؟ فإذا طلعت الزلزلة طلعت قدرته. طبعا من باب الشيء بشيء أوضح بس هذا المعنى. الآن المنجمين والسحرة وأصحاب العلوم الغريبة المحرمة أو غير المحرمة إلى الآن يلتفتون أن الخسوف والكسوف خطأ قد ينذب بعذاب إلهي أو شيء معين. أي مكان، فإذا هذا معنى الخوف، لا الخوف الشخصي أو النوعي بحسب النوع، لا هو الخوف الشأني بحسب الآية تماما. الأدلة على لزوم الصلاة عند الزلزال ما هي؟ أولا كما مر بنا الموضوع كبرويا ليس خصوص الكسوف والكسوف، يعني نفس روايات الخسوف والكسوف تمهد لبحث الزلزال لأنها أثبتت الموضوع العام وهو الآية. الآن الصغرى كيف تدرج؟ بهذا البيان الصغرى تصير واضحة اندراجة، لأن الزلزلة بعد أمس في احتمال وصول العذاب من ماذا؟ من الخسوف والكسوف ظهورها خلاف النظم الطبيعي. وقد بين القرآن الكريم أن الزلزلة مظهر من مظاهر العذاب الإلهي في موارد عديدة، أخذتهم الرجفة، الرجفة هي بداية الزلزلة، كيف بتزيد بعد؟ إذا لو كنا نحن ما تقدم كافي، لأن الموضوع من الأول نقحناه عام، وضابطة الموضوع منطبقة بحسب النصوص القرآنية على الزلزلة، تم البحث. مع ذلك زيادة على ذلك نذكر روايات خاصة داعمة لعموم الموضوع وداعمة لما استظهر ما سبق. الرواية الخاصة الأولى في أبواب صلاة الكسوف، الباب السابع حديث أول صحيح الفضلاء، عنهما أو عن أحدهما صلى الله عليهما: إن صلاة الكسوف، إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجل والجزل 10 ركعات و4 سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها الشمس. الرواية في مفادها الأول المطابق هي هذه الصحيحة، في صدد تسوية ماهية صلاة الآيات في هذه الموارد العديدة: شمس، قمر، رجفة، زلزلة. في هذا الصدد كيف تكون دالة على اللزوم؟ دلالة على اللزوم من جهة أن التسوية بحسب مفاد المطابق للرواية ليس فقط في ماهية بيان ماهية الصلاة الآيات، إذا دقق في الدلالة، هي أيضا في صدد التسوية في يعني بعبارة اللزوم مفروغ منه، وهذا تعداد سردي لمصادر موضوع الوجوب حيث تبين الماهية واحدة لموضوع وجوب واحد، لا سيما مع ما تقدم أن الموضوع وحداني وهو الآية أو الآيات، فتقريب الدلالة غلها. لذلك هذا من باب التأييد لنفس هذا الاستظهار ما في رواية محمد بن عمارة، الرواية الباب الثاني من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب الثاني حديث الرابع، محمد بن عمارة عن أبيه عن الصادق عن أبيه عليه السلام قال: إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة. ساعين هول يوم يفر المرء من صاحبتي وبني وعشيرتي التي تأوي، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ساعة علامات الساعة من شدة العذاب. فهنا تبين إذا كأنما هذا نريد أن نستقرئ نفهم كلام الله، مو كلام الله في القرآن، كلام الله في عالم التكوين. نريد أن نفهم أي خلل اختلال في النظم الكوني، خلل تكويني كوني منه تعالى، في النظم التكويني جرت إنذار عن هول عذاب. الرواية موجودة بين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ريح مصفرة جدا تغير لونه، اصفر لونه حتى تنجلي الريح، يظل في خوف رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تنجلي الريح فتمطر السماء ولو قطع، يقول هذه علامة الرحمة. أعظم الخلق قربا من الله يعيش الخوف من الله. هذه لغة الخطاب من الله، لغة التكوينية.
هذه الروايات أيضا فيها الصدل، مفاجأة هذه الرواية المؤيدة لكيفية الاستدلال بالصحيح الفضلاء. إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم. إذن دلالة التسوية في موضوع الوجوب وأنها من الآيات دي دائما لدلالة صحيحة في الفضلاء. هذه رواية ضعيفة السند لكن قوية الدلالة، وقد رواية قوية السند لكنها متوسطة الدلالة. هذه شيء هناك تعاضد يصير، تعاضد سندي وتعاضد دلالي. إذا ليس مستندنا الآن خصوص صحيح الفضلاء مع اعتباره، أيضا ما تقدم برمته في الكسوفين كما مر وهو كان كبرا صغرا هو دليل الآن من باب زيادة في الأدلة. مر بنا صحيح الفضلاء معتضلا لرواية محمد بن عمارة، الرواية الثانية أو الثالثة الخاصة رواية سليمان الديلمي. هذه ليش رواية؟ ليش مو صحيحة؟ هذه الرواية طبعا رواها الصدوق بطريقين، سليمان الديلمي، سليمان بن عبد الله الديلمي، وقيل هو سليمان بن زكريا، وربما هو سليمان بن عبد الله بن زكريا. يمكن يكون ابن زكريا في كلام، هل هو على اسم له؟ لا، بعض هذا الاسم. من أصحاب الصادق، صاحب كتاب، ابن أيضا محمد بن سليمان الديلمي. الابن والأب كليهما صاحب الكتاب، سليمان صاحب الكتاب ومحمد بن سليمان الديلمي البصري، يعني صاحب سكن البصرة، الابن صاحب الكتاب. سليمان الديلمي كتاب اعتمده القميون، اعتمدوا كتاب القميون، منه صفار محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو شيخ الصدوق الكبير، شيخ القميين، زعيم القميين، وهو تشدد ضد بعضها، مو على سيطرة، دير بالكم. محمد بن الحسن بن الوليد متشدد ضد بعضها، يعني سيرة العلمية مذكورة في ترجمته. الصدوق معروف عنه ما دام في قوم، واستاذ حي محمد بن حسن بن الوليد كان متشدد بعد، مثلا متشدد في الرجال يعني كذا فلان، لكن لما توفي استاذ محمد بن حسن بن الوليد وصدوق بعدين سافر سفرة علمية الى 4 سنوات شريك اكثر الى دول القفقاز خراسان وأفغانستان نيشابور، ورجع وكتب كتاب من لا يحضره الفقيه في هالسفرة، صدوق كتب لأمير هم مو شيعي سني لكن صوفي محب لأهل البيت بعد، و يعني بعبارة تدقيق في تاريخ العلمي لكل شخصية من الكبار يؤثر في معرفة آراء تلك الشخصية الكبيرة العليمة. بالتتبع سنين منين وجدت أن الصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه في جملة من الموارد يتقي. بخلاف كتاب تربع عيون أخبار رضا التوحيد، لا يعني ناس أكثر صراحة تعالي شنو كذا شنو مؤثرات تؤثر في محلها بفائدة مهمة. معرفة زيدا صاحب الكتاب في كتابه، كتابة في الحديث، كتابة في الرجال، كتابة في الكلام، مهمة يا أخوان. ديدا صاحب الكتاب، ديدنه العلمي لصاحب الكتاب في الكتاب مؤثر، يعني يوقفك على مرادك أي موقف. الصدوق رحمة الله عليه ما دام فيهم تحت قبضة العلمية وإشراف العلمية أستاذه كان متشدد بعد الرجال، لكن لما توفي أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد لا، الصدوق صار يعني انفتاح على الرواة والحديث أوسع. شوفوا عاد كنا جاب شوفوا هو مثلا ياخذ احتياطاته شوي سافر برا لا شوي التاسيس الفتح المقصود ايام ما كان فالصدوق لما سافر لا شوي في بعض الحديث انفتح على كل. انا فقط اريد ارسم لكم هاي الصوره لمدى تشدد محمد بن الحسن بن وليد وامثاله من اساتذه الصدوق. ذهال محمد بن حسن الوليد اعتمد كتاب الديلمي، قم في زمن قبل الصدوق وقبل الصدوق وقبل قبل الصدوق الى واحد يعتمد الضعفاء يخرجوه من قوم يصير عليه ابعاد حكم صادر يبعد ما في الله يا مرحميني ما في خرجوا هذا ما نقيد بالمسلك العلمي اي هكذا. فالمقصود انه هكذا كان تشدد القميون رحمة الله عليه او القميون. مع ذلك محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن الحسن بن الوليد اعتمد كتاب سليمان الديلمي، اعتمدوا الكتاب يعني هم من سلسلة رواة الكتاب، هم الذين زجوا بهذا الكتاب في تراث الشيعة جعلوه من مصادر لما يروا كتاب يعني ماذا لتلاميذهم جعلوه أحد المصادر. وفعلا تلاحظوا سليمان الديلمي وابن محمد بن سليمان الديلمي رواياتهم في الأبواب الفقهية مقلدة. حين عدم جيل النجاشي رحمة الله عليه أبو الغبائري ويولي محمد بن سليمان الديلمي وأبوه من كبار الغلاة. أولا رمز الغلوق شيما من النجاشي وابن الغبائري هذا مدح موضم فلي مبحث ذكرناه في الرجال، لأن الغلو عندهم كل توسع في المعارف غلو. الشيلة هي بين إفراط وتفريط، توسع في بقى مقام بيان مقامات ولاية أهل البيت إن هذه صفة الزمن ربما إلى الآن هي موجودة هذا المشرب. أيما كنت أولا طعن من النجاشي والغبائر محل كلام الشيخ الطوسي طبعا ضعف ما أقول لا، بس هو الأكبر الغبائر الأب أيضا أستاذ مشترك للنجاشي والشيخ الطوسي، ولو الكلام لما يقولون الغبائر مقصودهم الإبن مو الأب، الأب معتدل أكثر من الإبن، الإبن متشدد جدا. أيما كان طاعن الغضائر الآب أو الابن أو الشيخ الطوفي أو الشيخ الطوفي طاعن مشري عبر ضعيف لعله ما عبر العلماء شو الضعيف كما مر بنا في علم الرجال الضعيف كما حقق عند الوحيد البهباني والمير دعمان وميزة محمد السرابادي صاحب كتاب منهج الرجال وكثير من فحول علم الرجال الضعيف لا يعني كذب اللهجة الضعيف يعني عند عدم انضباط علمي عند تسامح وتساهل علمي هذا هو من الضعيف مثلا يرجع الضعفاء يقولون ضعيف البركة الاجمال ضعيف من يرجع الضعفاء وانه هو جليل صدوق عالم فاهم لكن ما عنده تقييد انه يروي الا عن الثقات يروي حتى عن تسولوا بداعي لملم التراث الحديث عن الضياع يعبر عنه ضعيف فاذا مع اعتماد القميين على سليمان الديلمي المتشددين وابنه ورواية بعض الثقات أيضا عدة من الثقات عن الابن عن الأب هذا كافي لنا لا أقل في حسن حاله صاحب كتاب بعد نفس النجاشي يعترف صاحب كتاب فالنجاشي لاحظوا كتب كتابة شنو كتابة كتابة مو رجالة كتابة فهرس فهرس يعني ماذا يعني الكتب المشهورة الشيعية بعد مو الكتب غير المشهورة نفس النجاشي ذكر لسليمان الأب والابن الديلمي وأنهما صاحبا كتاب واللطيف طرق الشيخ غير طرق النجاشي لهذا كتاب الأب يعني الطائفة لها طرق إلى الكتب إلى كتابي الابن والأب واعتمد القميين أكثر من هذا الحسن بعد ماذا نريد وفيما الطعن الذي من النجاشي طعن من جد العقيدة غالي من كبار الغلاد طبعا كشي هم طعن في هذا العياشي هم طعن في هذا الطعن بس هاي من مدرسة واحدة تعرفون ليش؟ لأن العياشي محمد بن مسعود السمرقندي السمرقند هم قريبة للكش كش وكش وسمرقند مدينتان أو محافظتان من القفقاز دول قفقاز الإسلامية شيعة علماء شيعة كبار سمرقندي وكان عالم سني والتصفر لكن الكشي والأستاذ السمرقندي العياشي من سلسلة تلاميذ الفضل بن شاذان ومدرسة ابن شاذان الله يرحمه متشددة حاد شوية الفضل بن شاذان علميا حاد وسبب تيار حاد تلاميذ وتلاميذ تلاميذ وتلاميذ تلاميذ وبقوا اللي يقول الكذابون المشهورون ستة من اللي يقوله هو هاي فضل مشهد الله يرحمه منو أستاذ محمد بن سنان ومنو المفضل بن عمر المفضل بن عمر الجعفي الله يرحمك يا فضل مشهد يقول هذا عنه يقول عنه والمفضل ابن صالح والمفضل ابن محمد بن علي الطيرسي وستة من أعمدة رواة المعارف استهدفهم صاروخ أربعة هذا نفس محمد بن سنان العفو الفضل بن شاذان شوف هاي سلسلة تاريخ واحد من عرفه لأن الفضل شاذان عنده مسلب كلامي معين إلا ما يوفى أضرب كلام مشرب كلام معين إذا نفس محمد أنس كان الحديث ظهر عن محمد بن سنان مو أنس نفس الفضل شاذان يقول عن أستاذ محمد بن سنان له من أكذب البرية أكذب الكذابين ستة وعد منهم أستاذ محمد بن سنان نفس الفضل المشادان يناقض نفسه. يقول لتلاميذه الذي رويته لكم عن محمد بن سنان لا ترون عنها ضربت الصاروخ أرضه وهو عندي بعد مماتي زي إذا كان كذب وما يعتمد عليه شيء من فرق بين حياتك وبين بعد مماتك. وثم لو كان ما كان كذب ليش رويت عنه رويت له من الأول ليش رويت عنه عشان تصير تجارك. فواضح في أنه هذا موضع لإرهاصات ومزايدات مدرسية أو سياسية أو أسباب تحالفات معاصرة. إيه أنا مو قضية موضوعية حيادية على عين وراسين. فضل المشهدان من الكبار لكن بالتالي مو معصوم في فاضل تخريج. هو نفس الفضل المشهدان هم شوية الله يرحمه صار عنده مشهد دوي وكيل الإمام العسكري الثاني على كل من ذلة مغامة كذا فلان. هي يعني احنا ما بكرينا من نكون في زمن المعصومين. احيانا نازلنا في زمن المعصومين ان واحد افترض محل اعتبار لكن يصير مصارعة يصير مصارعات كثيرة. فعلى اي حال الفضل بن شاذان من تلاميذ العياشي تلاميذ الششي الى ان تصل سلسلة الى جوه تشددهم رحمة الله عليهم محل تأمل. اي نعم المفضل ابن عمر الجعفي من الرواة الكبار الذين رووا معارف عظيمة لأهل البيت. يقول عنه الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب الرجال. تستري صاحب شافعي قاموس الرجال. على الروح هو نجاشي يعني يبصم بالعشرة على النجاشي يعني جدا يعتقد بالنجاشي ومسلك نجاشي تجيشي نجاشي. بس مين يصير لمفضل عمر يقول للنجاشي بروح هذا هنا ذي شخصية عظيمة المفضل هيتش روى من مفاخر معارف عظيمة لأهل البيت هو رواه هاي توحيد المفضل العقد عليه مؤتمر في باريس. بس هاي أحد البنود هاي توحيد المفضل عن الصادق يعني المطالب التي فيه الطب إلى الآن ما اكتشفها توحيد المفضل في حيرة. فالمهم قواعد كثيرة ما يدخل في توحيد المفضل وكتابة الهليجة وغيرها 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 يعني منذ 1400 سنة قبل هو الآن المطالب أنه مصادق بين المفضل ما بين الزرارة اي. فلذلك تستري يقول النجاشي عوفنا من الناس بروح مسي مع انه تابع النجاشي حتى لمحمد الاسلام عندها تقريبا نفس الشيء. المقصود انا اجمالا ذكرت الاخوان مشارب الرجال عطت واحد يلتفي ان الرجال ترى مو مسار واحد مسارات مدارس لن تكون مقلدة نكون ماذا منقب على الموازين الدقيقة. فأيما كان أي القميون إذا هم رووا كتاب سليمان الديلمي وابنه شين علي من تشدد النجاشي واستاذه أو تلميذه هذا ما جرى. وفيما من شأطان بعد هو أفصح عنه هو من كبار غلاب الحمد لله قوش انت ما داخل في بحر المعارف يقول غلو شنو وين بواشي تعليل بالعكس مصر اما
من تفزع انت ما عارف كثير يقول له هذا ملك الموت هذا إسرافيل ناصر في الصور خطر هذا شوفوا خطر خطر عليك وليكم المقصود نرجع لما قلنا فيه البحث طويل في هذا المطأ في هالمباني الرجالية فقط تنبيه لذلك استضعاف السيد خويل سليمان الديلمي ومحمد بن سليمان الديلمي ولما جرى هذا لا نعتد به لأنه النقاط اللي ذكرت لكم نمشي احنا على توفيق وقدر الأقدمين مو على آراء النجاشي لأن تلك شبيهة بالشهادات الحسية أكثر ما هي تكون بالنقولات نقولات المعتمدة على الآراء ومر بنا أن عند الدوران بين توفيق الأقدمين من الرواة والمتأخرين من الرجالين في القرن الرابع والخامس كالنجاشي والغضائر كذا الاعتماد على الأقدمين لا نحيد عن التراث منقول منه نعم لذلك دي الرواية معتبرة لدينا استعرى قمة على تعبير الآخرين يقول رواية وعلى سليمان الديلمي وابنه كما مر بنا الآن في أبواب عديدة روايات حساسة الاعتماد عليها أو عدم الاعتماد عليها يؤثر في الاستنباط في الأبواب سليمان الديلمي ومحمد بن ابنه محمد بن سليمان الديلمي البصري قاشف البصري أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي فقال آية شوف الكثير نفس المطلب نفس الموضوع العام شوف آية جعل بعد هذه ثمرة تشاهد لو بنينا على ضعف رواية سليمان الديلمي لكن ممكن جابوها لماذا لما تقدم إلينا في صدر الكسوف والأمور الكسوف لما لأن في روايات صلاة روايات صلاة الكسوف التفتنا أن هناك شيء جيء التواتر مع استفاضة معنوية تذكروا كيفية الاستنباط من المهم متطابقة مع هذه آية فقال آية ثم ذكر سبب سبب الزلزلة إلى أن قال عليه السلام فإذا كان ذلك فما أسمع الراوي يسأل قال عليه السلام صلي صلاة الكسوف فهي تندرج وتتعاضد بالاستفاضة المعنوية التي مرت في الروايات أما نعز ينظر إلى رواية سليمان الديلمي نظرة أحادية على فضل أنه ضعف شوف انظر إلى رواية سليمان الديلمي متنا سندا منعزلة غير مرتبطة بروايات الكسوف والكسوف طبعا شوف النظرة كيف لذلك مر بنا أمس دراسة المتن مقدمة على دراسة السند والطريق عندي معك قدماء كل هذا وضروري ودلالة على فقاهة وتطلع الفقه والاستنباط عند الفقيه أو عند المتكلم أو عند المفسر الرواية الرابعة إن شاء الله البحث اللاحق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه